أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. حلقتنا اليوم مستمعينا الأعزاء نخصصها للحديث عن واقع النساء اليمنيات التي يتعرضن للإيذاء بمختلف أشكاله والناجيات منه، عن صمتهن الطويل وعن تلك المساحة الصغيرة من الأمل التي تفتح لهن حين يجدن يدا تمتد لمساعدتهن، عن القانون والمجتمع ومراكز الحماية وحكايات القوة التي ولدت من رحم الألم. في اليمن ما تزال كثير من النساء مستمعين الأعزاء يواجهن أشكالا متعددة من الإيذاء الذي لا يحدث في لحظة انفلات غضب فقط، بل هو نتيجة تراكمات اجتماعية وثقافية وقانونية. تشعر المرأة أحيانا بأنها محاصرة بلا صوت ولا سند. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة نبيلة الجبوبي المحامية والناشطة الحقوقية، لكن قبل ذلك سنذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري والذي طرحنا فيه سؤالا كالتالي: برأيك هل تحصل النساء التي يتعرضن للإيذاء سواء النفسي أو الجسدي من الأسرة أو المجتمع والناجيات منه في اليمن على الدعم القانوني والاجتماعي الكافي لحمايتهن وتمكينهن؟ نستمع ومن ثم نعود.
أعتقد أن معظم النساء في اليمن التي يتعرضن للإيذاء أو العنف سواء الجسدي أو التكنولوجي، قد تحصل المرأة على الدعم القانوني في ما يتعلق بالعنف الجسدي، وهذا بلا شك. لكن عندما يتعلق الأمر بالجريمة الإلكترونية أو مشاكل ابتزاز إلكتروني أو بشكل عام العنف القائم ضد المرأة في المجال الرقمي، فليس هناك أي قانون أو مادة قانونية لحد الآن هي تنص على معاقبة المبتز أو تأييد المرأة بهذا الإطار، لأن القانون اليمني آخر تحديث له كان في عام 1994، فبالتالي هي لا يعني تحصل على دعم قانوني يؤيدها، مع الرغم أن معظم المشاكل اليوم هي في الإطارات الرقمية، لم يعد يعني هناك انتهاكات جسدية إلا بشكل ليس بالقدر الذي تحصل عليه المرأة في الجانب التكنولوجي. فهذا الإطار الذي أحببت أن أتكلم عنه.
في اعتقادي النساء الذي يتعرضن للعنف والإيذاء النفسي أو الجسدي في اليمن لا يحصل على الدعم القانوني والاجتماعي الكافي لحماية، وذلك لعدة أسباب، من أهمها العادات والتقاليد، أيضا نظرة المجتمع بحيث يبقى صوت المرأة مكبوتا، تتعرض للتعذيب والإيذاء، لا تستطيع رفع صوتها أو التكلم بما يحصل لها للأسباب التي تم ذكرها سابقا.
أرى أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي أو للإيذاء النفسي أو الجسدي من الأسرة أو سواء من المجتمع والناجيات منه في اليمن لا يحصلن على دعم قانوني ولا اجتماعي لحمايتهن وتمكينهن أبدا، بسبب العرف والعادات والتقاليد، ولا يوجد هناك تمكين للمرأة بشكل لا كلي ولا ضمني حتى في اليمن. في يعني قد تكون هذه الأسباب عائدة تعود إلى القبيلة أو إلى ما يسمى بالعرف القبلي، والعادات والتقاليد هي التي تؤثر من هذا الشيء والتي تجعل من المرأة كائن هش تماما.
مع الأسف النساء التي تعرضن للإيذاء سواء النفسي والجسدي من الأسرة والمجتمع في المجتمع اليمني بشكل عام لا يجدون الدعم القانوني ولا الاجتماعي أبدا لحمايتهم وتمكينهم، بل قد ربما يصل الأمر إلى أن يحرض عليهم المجتمع أو ينظر لهم بنظرة مأساوية، فتبقى عبء على المجتمع، وكذلك ينظر لها بمنظور آخر وتوقع في محل الأنظار والاضطهاد النفسي من قبل المجتمع. فبدلا عن أن يجدوا الدعم القانوني والاجتماعي لحمايتهن وتمكينهن في المجتمع يزداد الأمر سوءا وتعقيدا من المجتمع ويتم إيش النظر إليهم على أنهم عالة على المجتمع ويواصلون المسير ما لم تستكمله الأسرة من هذا الإيذاء يستكمله المجتمع في إيذائهن و يتعرضنا للإيذاء والنظرة الاستحقارية التي ينظر لهن المجتمع بهذه النظرة.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفة حلقتنا الأستاذة نبيلة الجبوبي المحامية والناشطة الحقوقية. أهلا بك معنا أستاذة نبيلة.
حياكم الله، وأشكر استضافتي في إذاعة رمز تسليطها للضوء حول هذا الموضوع الذي أصبح موضوع شائك أمام المحاكم وفي المجتمع.
أهلا بك ونحن سعداء بتواجدك معنا. أستاذة نبيلة، بداية استمعتي معنا إلى الاستطلاع، في آراء كثيرة أشارت إلى أن المرأة التي تتعرض للإيذاء لا تحصل على الدعم الكامل، وإن وجد هذا الدعم فهو بشكل نسبي وفي جوانب معينة. في المقابل البعض رأى أن المرأة في كثير من الأحيان توضع تحت ضغوط نفسية ومجتمعية تمنعها من طلب الدعم والحماية، يعني إلى أي مدى تتفقين مع هذه الآراء؟
في بادئ الأمر أتحدث إليكم بصفتي محامية يمنية عايشت عن قرب معاناة العديد من النساء والفتيات، ووقفت على تفاصيل قضاياهن في أروقة المحاكم وفي غرف الاستشارات القانونية. حديثي اليوم لن يكون مجرد سرد نظري، بل هو انعكاس لواقع مرير نعيشه يوميا، وواقع تتقاطع فيه المعاناة الإنسانية مع القصور التشريعية والقيود المجتمعية. وإلى حد ما صحيح أن المرأة المتعرضة للإيذاء في مجتمعنا اليمني، وخاصة في هذا الوضع الذي نعيشه في وضع الحرب حاليا، نرى أنه المرأة لا تلقى الفرصة الكافية لتقديم شكواها سواء أمام المحاكم أو أمام المجتمع.
يعني تتفقين؟ نعم. يعني هناك اتفاق يعني مبدئي حول الآراء التي تضمن هذا الاستطلاع.
لا، اتفاق مبدئي كبير جدا.
نعم أستاذة نبيلة، عندما نتحدث عن الإيذاء ضد النساء أو الإيذاء الذي تتعرض له النساء، يذهب ذهن البعض مباشرة إلى الإيذاء الجسدي فقط. يعني من منظورك الحقوقي وخبرتك في الميدان، كيف تعرفين مفهوم الإيذاء ضد المرأة، وإيش هي أبرز أشكاله، يعني الأكثر شيوعاً في الواقع اليمني اليوم؟
على الفكرة صحيح مثل ما قلتي، لا يقتصر الإيذاء على مجرد الضرب المبرح الذي يترك كدمات، بل هو مفهوم أوسع وأعمق. هو أنه كل فعل أو قول أو إهمال يسبب ألماً جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً كذلك للمرأة، ويحرمها من كرامتها الإنسانية وحقوقها الأساسية. يعني لا يقتصر فقط على مسألة الإيذاء الظاهر على جسد المرأة، ويأخذ له أشكال عديدة.
نعم، إيش أكثر شكل يعني تشوفيه إنه من خلال يعني القضايا التي تأتي للمحاكم في هذا الجانب أكثر نوع شائع؟
تصل إلينا حالات عديدة، ويعني يرثى لحالها، ومن تلك الحالات الإيذاء الجسدي هو الأكثر وضوحا، ويتراوح بين الصفع والدفع والضرب باستخدام الأيدي أو أدوات، أحيانا تصل إلى أدوات حادة بما يسمى السلاح الأبيض، أي السكين أو الجمبية، يعني هذا كارثة. وكذلك الحرق والكرمان من الطعام والشراب، وصولا إلى القتل بدعوى الشرف أو غيرها. كذلك عندنا الإيذاء النفسي، تصل إلينا حالات مؤذية نفسيا ومعنويا، وهو الأخطر كذلك والأكثر انتشارا، لأنه يقتل الروح قبل الجسد، ويشمل كذلك الإهانة والتحقير والتهديد والحرمان من التعليم والعمل، وكذلك التمييز بين الذكور والإناث في إطار الأسرة الواحدة، وكذلك انتقاد التنمر، انتقاد شكلها أو قدراتها بشكل مستمر، كذلك الغيرة المرضية عند الأزواج والاتهامات الباطلة التي تقيد حرية المرأة. إلى جانب الإيذاء الجنسي، وهو من أكثر الأنواع تخفياً بسبب الوصمة الاجتماعية، كون عن الإيذاء الجنسي حتى في إطار ما بين العلاقة بين الزوجين، ويشمل الاغتصاب الزوجي، وهو غير معترف به قانوناً في معظم الحالات، وكذا التحرش الجنسي داخل الأسرة ذاتها من قبل المحارم، أو في مكان العمل أو في الأماكن العامة، والإكراه كذلك على الممارسات الجنسية غير مرغوبة.
نعم يعني
عندنا إيذاء الاقتصادي في طالب.
نعم وهذا كنت ما سأسألك عنه يا أستاذة نبيلة، يعني في ظل الوضع الاقتصادي الحاصل والواقع اليمني يعني بكل ظروفه الاستثنائية، هل انعكس ذلك على واقع النساء وزيادة نسبة العنف أو الإيذاء الممارس ضدهن؟
شوفي عزيزتي، لو أردت أن ألخص واقع المرأة اليمنية في ظل هذا الوضع اليوم سألخصه بكلمة واحدة لقلت الجحيم المزدوج، فهي فالمرأة تعاني من ويلات الحرب والصراع الذي مزق البلاد وتدفع ثمنه المرأة وتدفع ثمنه غاليا، وفي نفس الوقت تعاني من عنف مضاعفات داخل جدران منزلها، يعني في العمل وكذلك في المنزل الذي يفترض أن يكون ملاذا آمن وهو المنزل. عندنا الإيذاء الاقتصادي، المرأة حرمت المرأة من حقوقها المالية سواء كانت عاملة أو غير عاملة، شمل ذلك الإيذاء الاقتصادي مصادرة راتبها أو مدخراتها من قبل الزوج أو ولي الأمر، منعها من الميراث كذلك، حرمانها من النفقة الواجبة شرعا، السيطرة الكاملة على موارد الأسرة. بينما الأكثر شيوعا في اليمن وخاصة في تعز أو المناطق الريفية نتيجة للنزوح، نزوح المدنيين المتمدنين إلى الريف، يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة بسبب ثقافة الصمت، يعني أغلب قضايا المرأة يحدث فيها الصمت، يعني المرأة ما تقدرش توصل للمحكمة وتقول زوجي سوى أو أبي عمل أو أخي أو بهذا الشكل. لكن من خلال الممارسة الميدانية يمكن القول أن الإيذاء النفسي والاقتصادي للمرأة في خلال الوضع الراهن هما الأكثر انتشارا، وغالبا ما يكونان بوابة لأنواع أخرى من الإيذاء. يعني فالكثير من الرجال يمارسون سلطتهم من خلال التحكم في المال وإهانة المرأة نفسيا قبل أن يتطور الأمر إلى الضرب. كما أن الإيذاء الجسدي منتشر على نطاق واسع، وغالبا ما يتم تسويغه اجتماعيا تحت مسميات التأديب أو حق الزوج في تأديب زوجته. نعم. أو حق ولي الأمر في تأديب ابنته بهذا الشكل.
نعم يعني الظروف يعني الحالية انعكست على أو فاقمت يعني ارتفاع حالات الإيذاء الأسري وحتى المجتمعي خلال السنوات الأخيرة، ويعني ساهمت أيضا في هذا التصاعد بشكل كبير. نعم دراسة
واقع الحرب كارثي، يعني النساء الأكثر متضررات من هذا الوضع.
نعم نعم. أيضا تشير تقارير منظمات محلية أو دراسات قانونية يعني تحديدا أن اليمن لا يزال يفتقر لقانون شامل لحماية النساء من الإيذاء الأسري، كيف يؤثر ذلك على قدرة النساء في الوصول إلى العدالة؟
هنا نصل إلى حد أهم أسباب الأزمة أو الفجوة الهائلة بين الواقع المرور والقوانين المتقادمة. طبعا عندنا للأسف عندنا دستور الجمهورية اليمنية فيما قبل الحرب طبعا ينص على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين ويحظر التمييز، تمام، لكنه يظل عاما ولا يوفر حماية مباشرة. يعني بالنسبة لو قلنا القانون الجرائم والعقوبات فهو يعالج العنف كجريمة عامة للذكور والإناث كالضرب والجرح والقتل، لكنه لا يتعامل مع العنف الأسري كجريمة مستقلة ذات طبيعة خاصة. الأهم من ذلك أنه يحتوي على نصوص كارثية، يعني عندنا المادة 232 تنص على أنه لا عقاب على من فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود فقتلهما أو قتل أحدهما في الحال، يعني قتله هنا مع القانون يبيح له قتل زوجته أو أخته إذا جاء وهي وشاهده وهي تزني.
المشكلة يعني لا تزال يعني من القانون نفسه.
القانون أكيد نفسه يحتاج تعديلات في بعض القوانين وتفعيل لبعض القوانين، إلى جانب المرأة عندها قوانين كذلك تحمية لكن ما فيش أي تفعيل من قبل الدولة.
نعم يعني حتى أنه نسبة كبيرة من النساء المتعرضات للإيذاء لا يبلغن الجهات المتخصصة، يعني إيش الأسباب الحقيقية اللي تقف خلف هذا الصمت؟ هل هو الخوف من الوصمة من وصمة العار يعني المجتمعي أم الخوف من الأسرة نفسها؟ برأيك يعني إيش الأسباب؟
الأسباب كثيرة، منها مثل ما قلت لك من سابق الصمت الذي هو العادات والتقاليد، تصمت المرأة تخوفا من مسألة المجتمع ونظرة المجتمع لها، فتحاول أن تكتم مش بعض القضايا وإنما الكثير من القضايا. عندنا جرائم الاغتصابات الزوجية، يعني نحن بالأول والأخير بنقول هذا زوج، يعني بالأول والأخير فيتخذوا من مسألة أنه أنا
الغطاء نعم القانوني ربما
أيوة ومن حيث أتيتموهن يعني حلال، نعم. الاغتصاب الزوجي هذا يعد جريمة. فالقانون هنا لا يعترف القانون بالاغتصاب الزوجي كجريمة، ويعتبر العلاقة الزوجية حقا مطلقا للرجل. وكذلك قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي ينظم العلاقة، نحن نعرف أنه ينظم علاقة أسرية ويحتوي على العديد من النصوص، منها ولاية الإجبار على الزوج، تعدد الزوجات دون قيود فعالة، يعني حللهم تعدد الزوجات لكن لما وضعت أي قيود فعالة. فنشاهد الآن أغلب النساء أمام المحاكم تعاني من مسألة عدم العدالة ما بين الزوجات. كذلك الطاعة حق مطلق للزوج، واعتبار نشوز المرأة إذا خرجت من البيت دون إذنه، إعطاء حق الحضانة للأب بعد سن معين.
نعم، يعني إلى جانب إنه القانون اليمني يفتقر ل يعني قانون شامل لحماية المرأة من العنف، يعني إلى جانب ذلك هناك ثغرات قانونية يعني حالية تجعل إجراءات الحماية أو التقاضي أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة.
أكيد أكيد، ومماطرة كذلك توصل المرأة عندنا أمام أضرحة المحاكم، لا تستطيع أن تواصل مشوار التقاضي. يعني عندنا القضايا الشخصية المفترض أنه ما تطولش أكثر من عام، قضية شخصية طلاق كانت أو نفقة. بينما عندنا الآن المشاهد أنه القضايا الشخصية تطال إلى 3-4 الأعوام، وهذا فوق طاقة المرأة. وهذه كارثة للأمانة.
نعم، فقط أستاذة نبيلة سنتوقف إلى فاصل قصير ومن بعد نكمل هذا الحوار معك وسنتحدث في جوانب قانونية أخرى وأيضا حول جوانب متعددة من الإيذاء الذي تتعرض له المرأة اليمنية في الواقع اليمني الحالي. نبقى مع هذا الفاصل مستمعنا الأعزاء ومن ثم نعود.
ريشة ناعمة.
ريشة ناعمة
برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. كنا نتحدث أستاذة نبيلة عن الثغرات القانونية الحالية وكيف أنها تصبح حجر عثرة أمام إنصاف المرأة وحمايتها وتمكينها. يعني مهما دافع عالية الإجراءات القانونية الحالية يعني كإثبات الضرر أو تقديم شكاوى للجهات الأمنية في حماية النساء، يعني هل هناك تحسينات واقعية حدثت خلال السنوات الأخيرة؟
شوفي عزيزتي، أنا بتكلم بكل وضوح بكل صراحة، ونحن فرحنا كثير وسعدنا كثير بتسليط الضوء على هذه القضايا. ومن إذاعة رمز أصرح وأقول بأن القوانين اليمنية وللأسف الحالية لا تحمي المرأة بشكل فعال، بل في كثير من الأحيان تكون شريكا في إدامة العنف ضدها من خلال تبرير أو تخفيف العقوبة أو إضفاء الشرعية على الممارسات التمييزية التي تمهد الطريق له. حتى عندما توجد بعض الحماية النظرية، لاحظنا أنه في حماية للمرأة أو لحقوقها أو للدعاوى المرأة، فإن التطبيق العملي معطل بسبب الثقافة السائدة في أجهزة الشرطة والقضاء ذريعة لإسقاط حق المرأة. وهذا المختصر المفيد.
نعم، بالتالي يعني إيش الخطوات التشريعية العاجلة يعني اللي يفترض الآن أن تعتمد من قبل الدولة بما يضمن تعزيز حماية النساء؟
عندنا تفعيل القوانين، هذا الجانب الأول. لابد من تفعيل القوانين. الجانب الرئيسي تفعيل القوانين بحيث المرأة في حال وصلت إلى مباني الشرطة أو النيابات أو المحاكم تجد أمامها قانون تقدر تستند عليه، لكن بدون تفعيل القوانين لا يمكن أن المرأة يمكن أن تأخذ خطوة إلى الأمام. كذلك مسألة عندنا المجتمع ذاته، لابد من مساندة المجتمع وخاصة الأسرة للمرأة في حال تعرضت لأي جريمة، كانت اغتصابات أو مسألة تعنيف من قبل الزوج. نلاحظ أنه أغلب القضايا الأسرية والحاصلة من قبل الأزواج من إيذاء كان جسدي أو معنوي يتم إحالتها إلى موضوع الصلح، بغرض إيش؟ عندهم أطفال، بغرض أنه لابد ما تدوم العلاقة الزوجية. فهنا عندنا مرتكزين أساسيين، عندنا المجتمع، لابد من توعية المجتمع بهذه الجوانب.
نعم.
خاصة أن حالة الانتحار انتشرت بشكل فظيع جدا في إطار النساء، أو أنهم قد يتعرضنا نتيجة للعنف، قد يعنفن الطرف الآخر. والملاحظ أنه أغلب النساء حاليا والقضايا المتداولة عبر بطل الوسائل التواصل الاجتماعي والمسموعة أو المشاهدة، نرى أن أغلب النساء أصبحن يقابلن العنف بعنف، يعني امرأة تحرق زوجها، امرأة تقتل زوجها، امرأة تقتل طفلها، فأصبحت المرأة تعاني من حالة نفسية صعبة.
نعم، هل لاحظتم يعني في مناطق أو فئات عمرية معينة تتعرض للإيذاء بشكل أعلى يعني وفقا للبلاغات التي تصل للجهات القضائية؟
أكيد. وشوف عكس من سابق ما كانت هذه القضايا تصلنا بالكم الكبير، بينما الآن نجد أن الفتيات ما بقوش هني امرأة، وإنما فتاة تصل في سن 15-16 إلى يعني لا تتعدى 20 سنة، يعني تخوض في مسألة زواج وأسرة ومسؤولية. فهذه الفئات العمرية ما أعتقدش أنها قادرة تتحمل المسؤولية، مسؤولية زوج وبيت وأطفال. فأغلب الحالات اللي تصلنا يعني ما يتعديش العلاقات الزوجية بينهم إلى الشهرين إلى العام، لو قد هي واصلة أمام المحكمة تطالب بالخلع نتيجة لعدم قدرتها على تحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية الزوج، أو عدم قدرة الزوج على التعامل مع فتاة بهذا العمر كي تدير بيت وأسرة وأطفال.
يعني الزواج المبكر وقضايا مجتمعية تدخل في هذا الإطار.
أكيد. شوفي من سابق حسب ما نعلم أنه كانوا النساء قديما يتزوجن بأعمار صغيرة وقادرات وينجبن أكثر من 10 أطفال ويديرن أسرة وبيت ومعيشة وأشياء كثيرة، لكن الوضع الحالي اختلف. المرأة الطفلة طفلة أصبحت يعني لا ليس باستطاعتها تحمل عبء الزواج والزوج، وخاصة الأزواج حاليا ما تقيم في البيوت، ما فيش انفاق،
تشار البطالة، الظروف الصعبة الاقتصادية المعيشية.
نعم، أكيد الظروف الاقتصادية أظن سبب رئيسي نتيجة تشتت العلاقة الأسرية داخل الأسر.
نعم، يعني هناك أشكال للإيذاء النفسي، لو نتحدث عن الإيذاء النفسي تحديدا، مثل الإيذاء الإلكتروني من خلال الابتزاز، التنمر، التهديدات، كيف يتعامل القانون مع هذا النوع من الممارسات التي تتعرض لها المرأة؟
يا عزيزتي أتيتي في مركز الألم أو نبت الجرح. شوفي نحن عندنا للأسف عندنا القوانين جامدة بهذا الخصوص. عندنا الآن نيابة الاستئناف خصصت مكتب خاص بقضايا الابتزاز، لكنه غير مفعل بذلك الشكل، وخاصة أنه الآن نلاحظ أنه أغلب القضايا قضايا تشهير، قضايا ابتزازات، حتى أزواج فيما بينهم البين قد يأخذ صور زوجته الذي هي سره ومأمنه ويقوم بنشرها بوسائل التواصل الاجتماعي نتيجة لوجود مشاكل زوجية بينهما. فما نلاقيش أي تجاوب من الجهات الرسمية إطلاقا، مع أنه الآن في معانا مكتب خاص في نيابة الاستئناف بقضايا الابتزاز، لكن في حين تقديمنا لأي شكوى نلاقي صعوبات كثيرة. ما فيش أساسا قانون محدد وقانون يحصر هذا الجانب. في مسألة الابتزاز أو التنمرات الحاصلة ضد النساء.
نعم، يعني وبالتالي كيف يتم التعامل مع هذه القضايا يعني والشكاوى التي تصل؟
هذه القضايا غالبا ما نخوض بها في مسائل، في حال تم إثبات الحالة المبتزة التي تقوم بالابتزاز، فنحاول إنه يا إما إنه يأتي ولي الأمر إلينا إلى المكتب أو إلى المحكمة، فيحاول القضاة ذاتهم إنه والله نحاول نحتوي القضية من أجل والله ما يزيدش الشخص يعني يشهر بالمرأة أكثر، فيحاول يحل القضايا هذه بمسائل صلحية، صلح عرف اجتماعي للأسف، وهذا ما يجعل الآخرين يشعر أن الموضوع عادي. فعشان كذا انتشرت موضوع الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير. نادر ما نلاقي بعض الحالات التي تلاقي دعم أسري وعائلتهم تكون مثقفة وواثقة بابنتهم وما يهمش المجتمع، فيصلوا بالقضية إلى المحاكم، وإذا وصلت للمحكمة ما نلاقيش أحياناً أي تجاوب من بعض القضاء إطلاقاً بهذه المسائل للأسف.
وعلى ذكر القضاء، يعني هل ترين أن القضاء اليمني اليوم يعني بات أكثر تقبلاً لقضايا النساء، أم ما زالت التحديات الثقافية والقانونية تعرقل سير العدالة؟
والله يا عزيزتي، القضاء هم كذلك بشر، وهم أساساً أفراد من أفراد المجتمع للأسف. فعندما تصل إلينا مثل هذه الحالات، أغلب القضاة هذا المشاهد، أنا بأكلمك حول المشاهد والحاصل على الواقع العملي، أغلب القضاة يرموا بمسألة إنه والله هذه القضايا انتشرت، قضايا النساء انتشرت، قضايا الطلاق انتشرت نتيجة لانتشار المنظمات، وهذا ما حصل قبل فترة، ما حصل حملة ممنهجة ضد المنظمات، مع إن المنظمات أظن إنه كان لها دفعة إلى مسألة تمكين المرأة للوصول إلى حقوقها، مش بهذاك الشكل الذي ينظر له الكثيرين. فيظن القضاء والله هذه القضايا انتشرت في دعم من المنظمات، مع أنه أؤكد لك أن المنظمات أوقفت مسائل الدعم القانوني لقضايا الفسخ منذ 5 أعوام، جميع المنظمات ما عدا قضايا العنف وقضايا النفقات والحضانات، هذه ما زالت مستمرة. ومسألة دعم المنظمات هو دعم تمكين فقط المحامي من الدعم المادي فقط ليسير في القضية، وليس لتحريض المرأة إطلاقا. وأكد لك أنه ليس للمنظمات أي تحريض للمرأة في مسألة أنه قدمي دعوة وروحي اخلعي زوجك، بالعكس نحن كمحاميين قبل ما نخوض بمسائل القضايا الفسخ والقضايا الشخصية أيا كانت، نحاول نجلس مع الحالتين، نتواصل مع الزوج ومع الزوجة حتى وإن كانوا مش أزواج، نحاول نوافق ونصطلح في أغلب القضايا خاصة القضايا الأسرية. فإذا ما شفناش أي نتيجة بالإمكان نرجع نحيل بالقضية إلى المحكمة. يعني فالقضاء دائما مثل ما قلت لكم أفراد من المجتمع، هذه ثقافة سائدة، نادرا ما نلاقي قضاء عندهم العقلية الرزينة والذين ممكن يتجاوبوا معنا، لكن الأغلبية الأمانة نلاقي يعني يعني أشبه لك حتى التعبير معد.
نعم، هناك يعني نحن نتحدث لأي مدى يعني القضاء أو القضاء اليمني بشكل عام يدعم يعني حماية النساء وتمكينهن وأيضا إزالة الأذى عنهن يعني بمختلف أشكاله.
فشوف إحنا من خلال إذاعتكم نتمنى إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، وخاصة إنه في بعض القضايا ما تستطيعش المرأة أن تتحدث أمام العامة، كون القاعات المحاكم قاعات يعني حتى اللي ما عندهمش قضايا، وكذلك تأثير في نظام للملاجئ الآمنة على مستوى جميع المحافظات. نتمنى لو في ملاجئ عندنا نساء للأمانة مشردات، يعني أنت بتتفاجئين من هذا الجانب، ويتفاجئ المستمع كذلك إنه في نساء مشردات في الشوارع للأسف. يعني إحنا ما كناش نتوقع إن اليمن توصل لهذه المرحلة، إنه المرأة تصبح بالشارع مرمية.
وهذا أيضا يطرح تساؤل، أين دور مراكز التأهيل والحماية للنساء الناجيات من الأذى، وإيش أيضا دور اتحاد نساء اليمن مثلا؟ يعني هل الدور يعني يتلائم مع الحجم المشكلة؟
شوفي، اتحاد نساء اليمن طبعا عندنا ملجأ للمعنفات، سابقا كان في ملجأ بمدينة التربة وحاليا في مدينة تعز، والملجأ أساسا يعني الدعم له يعني محدودة، الدعم محدود جدا، يعني ما يعني لو بيستقبلوا حالات يعني ما بتتجاوزش 15-20 الحالة، ففي ضغط يكون على مسألة الاتحاد. ف فبالتالي يعني يرجع يعني يضطر انه يشيل بعض النساء الى السجن المركزي، والسجن المركزي يرثى لحاله كذلك،
ووضعه يعني في يعني كارثي بكل المقاييس. يعني اذا نتحدث عن وضع السجينات فيحتاج الى حلقات ربما.
اكيد وضع كارثي جدا. فالملاجئ الوضع تمام وكذا، بس الامكانيات محدوده، يعني لا يمكن انهم يستوعبوا أكثر من 20 حالة أظن، يعني هذا نعم. هذا فوق طاقتهم.
نعم أستاذة نبيلة، فقط نعم
يكونوا من جميع الفئات، يعني فئة المهمشات وفئة كذلك الفئة الأخرى، فيحصل أحيانا نعم. ضغط على الاتحاد أو على المنظمة التي تلجا إليها النساء في أنهم يحتووا قضايا النساء داخل الملجأ نفسه، فيحصل نعم. أحيانا عنف داخل الملجأ نفسه ما بين السجينات أو المقيمات في الملجأ.
سنتحدث كيف يمكن معالجة هذه المشكلة أستاذة نبيلة، بالإضافة إلى النماذج النسائية اللي استطاعت أن تكسر حواجز الصمت والخوف يعني من واقع خبرتك، لكن سنتوقف مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مستمعينا الكرام.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم من جديد المستمعين الأعزاء. كنا نتحدث أستاذة نبيلة عن حجم التحديات التي تواجهها النساء التي تعرضن للإيذاء أو الناجيات منه، وكيف يمكن احتوائهن وتقديم الدعم والتمكين اللازمة. يعني من واقع خبرتك الميدانية، هل يمكن أن تحدثينا عن نماذج إيجابية يعني برزت فيها نساء استطعنا أن يكسرن حواجز الصمت والخوف وأخذنا حقهن؟ يعني
طبعا أنا بأطلق لكم نموذج معنا، نموذج معروف. في عندنا نماذج كثيرة لنساء قومنا واستمرينا في المطالبة بحقوقهن، لكن ربما مش معروفات. لكن عندنا الدكتورة ألفة الدبعي، طبعا معروفة لدي الجميع، والأمانة حصل له إشهار وتشهير وابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وواصلت قضيتها وقدمت الشكوى ووصلت لحقها. صحيح أن القضية بالأخير حصل فيها مسألة صلح ووصلة وما أدري إيش ومسألة عرفية، لكن هي كنموذج للمرأة إنه يصلي بحقك، خذي حقك، لا تستسلمي. طبعا كان له دفعة قوية لغالبية النساء، مع انه كذلك الموضوع حصل في بعض مشادة مجتمعية انه والله ليش يرفع ليش ما ليش حق وكذا بهذا الشكل.
نعم، يعني قد يقول البعض انه يعني من واقع المشاهدات الحالية انه القضايا التي تصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بتسليط الضوء عليها، وبالتالي يعني تكون إجراءات التقاضي سهلة وميسرة بغض النظر عن القضايا التي تكون مخفية ولا تظهر للرأي العام. هل تتفقين مع هذا الرأي؟
هو هذا الرأي هو أساساً أتفق معه إلى جانب ما، شوف إن إحنا أغلب القضايا اللي نشوف فيه بالصعوبة إنه نصل بالضحية إلى حقها، فنحاول نضطر إنه نأجج القضية كرأي عام على أساس كون المجتمع هو أساسا الذي لابد إنه ما يدعف معانا ويدفع معانا إلى الأمام بالقضية بحيث إنه إحنا نصل لحق الضحية. فنحاول إنه نثير القضية إعلاميا على أساس إنه القضاء، حتى الأمانة القضاء أصبحوا يتأثروا من الجوانب الإعلامية أكثر، حتى أجهزة أمنية والنيابات يتأثروا من الجوانب الإعلامية للأسف أكثر. يعني ما عاد يقوموش بواجبهم المحتم عليهم إنهم يحقوا الحق ويقوموا بواجبهم الإنساني الواجب عليهم، وإنما يحتاجوا إنه والله المجتمع قد قال كذا، لا أنا أقوم بواجبي. فنحاول نحن نضع القضية أمام الرأي العام على أساس إنه الشخص صانع القرار ينهض معنا ويدفع معنا إلى النهوض بالقضية ويصل الضحية إلى حقه.
وهذا كمان يطرح سؤال آخر، يعني المجتمع اليوم هل هو داعم للنساء الناجيات من الأذى أم يشكل يعني عبء إضافي عليهن؟
المجتمع إلى حد ما عبء أصبح على الضحايا. هنا نلمس جوهر المعضلة، القانون مهم لكنه لن يجدي نفعا إذا ظلت العقلية المجتمعية كما هي. الثقافة المجتمعية هي السجن الحقيقي للأمانة الذي يحبس المرأة، الوطمة والعار. المجتمع ينظر إلى المرأة التي تبلغ عن زوجه تمام أو تطلب الطلاق على أنها فاشلة ومدبرة فاشلة بهذا الشكل. المجتمع ينظر لها وعاصية. العار لا يلحق بها فقط بل يلحق كذلك بأسرتها بأكملها، هذه الوطمة أقوى من أي قانون. كذلك تقديس الأسرة على حساب الفرد، والله للأمانة تفسير خاطئ للدين. كذلك مسألة الدين ذاته تفسر الدين بشكل خاطئ.
نعم، يعني لنتحدث عن أهم مراحل التأهيل النفسي والاجتماعي التي تحتاجها الناجيات اليوم يعني بعد الخروج من دائرة الإيذاء.
أهم مراحل الدعم النفسي، بداية قبل ما ندعم المرأة نفسيا نحاول نوعي الأسرة ذاته. فإذا دعمت المرأة نفسيا فكيف أني بأصل إلى بيئة أساسا تحتوي هذه المرأة؟ المرأة المحتاجة دائما إلى بيئة تحتوية، بيئة تدعمه. فإذا يعني دعمناها نفسيا مش بالإمكان مش بقدرتها إنها قادرة توقف ضد والده وضد زوجه وضد أخوها، فلا بد أولا من توعية الأسرة ذاته والمجتمع بشكل عام، وبعد ذلك نخوض مسألة تهيئة المرأة نفسيا بحيث إنه هي نفسيا في جانب إطار عمله، إنه لابد ما يكون في لوائح قانونية داخل منشأة العمل إنه المرأة لها حقوق ولها كذا ولها راتب مخصص ولها كذا، بحيث إنه لو أخذت حتى راتبه وأنصفت المؤسسة أو المكان عمله بإعطاء راتبه تصل إلى البيت تلاقي اجتهاد من رب الأسرة أو من الزوج ويأخذ على راتبه. فلا بد من توعية الأسرة وبعد ذلك تهيئة المرأة نفسيا. كذلك بخصوص كذلك مسألة المرأة المطلقة، نشوف المرأة المطلقة تعاني جدا. يعني هي ما تدركش إيش بعد الطلاق إيش، يعني حتى لما توصل عندنا حالات فنحاول نفهمهم إنه اليوم أنت تخرجي باسم زوجك باسم فلان، لكن بكرة المجتمع بينظر لك أنك مطلقة، والمطلقة بالأول والأخير امرأة، يعني شيء طبيعي. بس مجتمعنا للأسف ينظر للمرأة المطلقة بصورة مزرية جدا. فالمرأة فنحاول نحن نأهلها نفسيا إنه حاولي أنك بتطلقي قبل بتقوضي مسألة الآن دعوة وبعدها طلاق، لابد ما تترتبي نفسيا إلى مسألة إنه بتصبحي محاسبة على كل حركة وعلى كل خطوة وعلى كل فرقة. فنحاول نهيئها نفسيا قدر المستطاع، يعني أصبحنا محاميين إلى جانب المحاماة استشارة نفسية ودعم نفسي لهم.
نعم، وهذا نتيجة غياب الاحتواء الأسري النفسي. يعني في حال غابت يعني أو افتقدنا هؤلاء النساء لهذا الاحتواء الأسري يأتي دور مراكز التأهيل والاتحادات النسائية الخاصة بحماية حقوق النساء. يعني هذا الدور كيف يمكن تعزيزه ليصبح أكثر فاعلية، خصوصا وأنك تحدثت عن ضغوطات تواجهها هذه المراكز أو هذه الاتحادات النسائية؟
شوفي هذا الموضوع احنا تطرقنا له من سابق، يعني في خلال بعض الاجتماعات مع الاتحاد كوني محامية وتابع الاتحاد نساء اليمن في بعض هذه الاجتماعات حول انه لابد من المرأة انه خاصة النساء التي يتم صدور احكام طلاق لهن انهم يوصلوا بعد كده للاتحاد على اساس يعملوا لهم جلسات نفسيه بحيث انه تبدا تشارك المجتمع وتتقبل المجتمع ونظره المجتمع عليك وانت مطلقه. فما نلاقش اي خلاص المراه تختفي بعد الطلاق، ما عاد نلاقش اي مساله انه يعني نادرا ما توصل لنا حالات نعمل لهم دعم نفسي واستشارات نفسيه بهذا الجانب، ما عاد يوصلوش لعندنا اطلاقا بعد الطلاق.
أوكي. فقط نبقى مع هذا الفاصل القصير مستمعينا الأعزاء، وهو فاصل أخير يعني في هذه الحلقة، ومن ثم نكمل ما تبقى من أسئلة سنطرحها على ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة نبيلة الجبوبي المحامي والناشطة الحقوقية. فاصل ومن ثم نعود.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب مجددا بضيفة حلقتنا الأستاذة نبيلة الجبوبي المحامية والناشطة الحقوقية. أستاذة نبيلة، لو نتحدث عن الخطوات الأكثر إلحاحا اليوم لحماية النساء ومنع تكرار الإيذاء بحقهن، إيش ممكن تكون هذه الخطوات أو أهمها؟
أهم الخطوات تبدأ من صناع القرار. أمانة من صناع القرار، فوجه هنا إلى صناع القرار رسالتي من النيابات أولا، وأقول لهم كونوا قد المسؤولية للأمانة. عندنا كذلك مسألة عندنا المحاكم، عندنا المشرعين عن الأوان ومراجعة جذرية وشجاعة لكل التشريعات التمييزية، عندنا القضاء كونوا ملاذا للعدل، الجهات التنفيذية سواء كانت داخلية صحة أو شؤون، أنشئوا وحدات متخصصة لاستقبال شكاوى النساء، ودربوا كوادركم على التعامل الحساس مع هذه القضايا، ادعموا إنشاء الملاجئ ومراكز الدعم النفسي والاجتماعي. كذلك عندنا بالنسبة لأولياء الأمور، كونوا سند للمرأة، كونوا صوتا لها، ادعموها.
نعم، وما هي رسالتك أيضا أستاذة نبيلة للنساء اللواتي يعيشن اليوم في صمت وخوف، ماذا تقولين لهن؟
أقول لهن ادركي تماما ثقل المعاناة التي تحملينها، أنتن لستن وحيدات، معاناتكن حقيقية وألمكن مشروع، وصمتكن ليس حلا، لا تستحقن الإهانة ولا الضرب، لا يوجد في الدين أو في الأخلاق ما يبرر أن تنتزعوا كرامتكن الإنسانية، كوني شجاعة واطلبي المساعدة من أي مصدر آمن كان، ولو كان صديقة موثوقة أو منظمة مجتمع مدني، تعلمي المعرفات لاحقون، اعرفي حقوقاتي الشرعية والقانونية، تذكري أن الصبر على الأذى ليس فضيلة، والصبر على تحمل المسؤولية ومواجهة الظلم هو الفضيلة الحقيقية.
نعم،
بناء المجتمع ولسنا مجرد تابعات.
إذن شكرا جزيلا لك المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة نبيلة الجبوبي لكل هذه الإيضاحات والمعلومات التي شاركتنا بها. شكرا جزيلا لك أستاذة نبيلة. أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا يمكن القول أن العنف أو الإيذاء الممارس ضد النساء ليس قدرا، وأن الأمان حق لكل امرأة. التغيير يبدأ حين نمنح أصوات الناجيات مساحة تسمع، ونقف معهن لا كمتفرجين بل كداعمين حقيقيين، لنتذكر دائما أن كل خطوة نحو العدالة تمنح حياة جديدة. إذا شكرا لاستماعكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، دمتم بألف خير.